أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الخلاف المعروف في أن الجملة المشتملة على القيد يرجع قيدها إلى الهيئة والوجوب المستفاد منها أم إلى المادة والواجب نفسه. المصنف كالمشهور على أن القيد للوجوب، فالوجوب مشروط، بحيث لولا تحقق الشرط لما كان وجوب أصلا. والدليل على ذلك أن هذا هو الظاهر عرفا من الجملة الشرطية. إذا قيل مثلا إذا زالت الشمس فصلي، أو إن جاءك زيد فأكرم، فالظاهر من ذلك عرفا أن وجوب الصلاة والإكرام المستفادين من هيئة فعل الأمر. هما المقيدان بقيد الزوال أو المجيء. وأما الشيخ فيذهب إلى خلاف ذلك ويقول إن القيد راجع إلى المادة والواجب المستفاد منها. ففي مثل إن جاءك زيد فأكرمه يكون الوجوب مطلقة، ولذلك يكون فعليا حتى قبل تحقق الشرط. وإنما المقيد الواجب وهو إكرام زيد، فالمطلوب من الإكرام حصة خاصة هي تلك المقيدة بفرض وتقدير مجيء زيد. إذن عند الشيخ الوجوب يكون فعليا من قبل تحقق الشرط، والقيد راجع إلى الواجب. وألفت نظرك هنا إلى أن هذا الكلام من الشيخ يشبه فكرة الواجب المعلق التي يقول بها صاحب الفصول، فإن صاحب الفصول رحمه الله في الواجب المؤقت التزم بالتعليق، بمعنى كون الواجب هو المقيد والمعلق، وأما الوجوب فمطلق وهو فعلي. فلا فرق بين هذا وبين ما يقوله الشيخ الأنصاري إلا في العموم والخصوص، فإن الشيخ لا يخصص ذلك بالواجب المؤقت الذي شرطه الوقت، بل يعممه لكل واجب بلحاظ كل قيد، لمبدأ استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، فيتعين أن يرجع إلى المادة أيا كان القيد، بينما صاحب الفصول يخص التعليق بالواجب المؤقت الذي قيده الوقت، وذلك لا من باب الاستحالة بل لغرض تصحيح وجوب المقدمة المفوتة. بعض المقدمات يصطلح فيها بالمفوتة، وكل مقدمة هي مفوتة، بمعنى أنها إذا تركت يفوت ذوها، لأن هذا هو لازم توقفه عليها وعدم تحققه من دونها. لكن المقدمة عموما يفوت الواجب بتركها المطلق في كل الأوقات، مثل الوضوء يفوت الصلاة بتركه في كل الوقت، لا يتوضأ لا قبل الوقت ولا داخل الوقت، لا في أوله ولا في آخره، ثم يأتي بالصلاة يكون وجودها كعدمها. لكن بعض المقدمات تختص بأن تركها من قبل وقت الواجب يؤدي إلى فوته، مثلا من مقدمات إتيان الصلاة مراعا فيها أحكامها تعلم أحكامها، أجزائها، شرائطها، موانعها، ما يجوز وما لا يجوز، كيف تقرأ فيها، وهكذا. فلو فرض أن شخصا لا يعرف شيئا من أمر الصلاة فهذا يجب عليه تعلم أحكامها، لكن إذا لم يتعلم حتى دخل الوقت فإن الوقت لا يسعه ليتعلم جميع أحكامها، أو حتى ليتعلم الوجه الاحتياطي منها، إذ لعله يكون أشق تعلما من تعلم صلاة تفصيلية محكوم صحتها على فتوى مثلا. على الأقل إن لم يكن الوقت يضيق عن التعلم في كل الصلوات ففي مثل صلاة الصبح، إذا دخل وقتها فإنه لا يتسع للتعلم. لذلك يقال إنه يجب عليه أن يتعلم من قبل دخول الوقت، وحينئذ ينشأ إشكال أن المقدمة وجوبها معلول وجوب ذيها، وقبل الوقت لا وجوب للصلاة، فمن أين يجيء الوجوب لمقدمتها؟ وهل ذلك إلا بمنزلة وجود المعلول من دون علته؟ من هنا التزم بعض العلماء كصاحب المدارك وشيخه الأردبيلي رحمة الله عليهما بأن وجوب التعلم نفسي وليس غيرية، وإن أضاف إلى نفسيته خصوصية التهيؤية فقال نفسي تهيؤي، بعبارة تهيؤي يحفظان فيه هذه الجهة التي نحن نفهمها على أنها جهة مقدمية، فإن التعلم له هذه المقدمية إلى الإطاعة والامتثال بالأوامر والنواهي، هما لم يسمياها غيرية مقدمية وجعلاه نفسيا، لكن حفظا له هذه الجهة بتعبير التهيؤية، ونفسي يتهيأ به للإتيان بالتكاليف. إذا كان نفسي لا يحتاج إلى وجوب ذي المقدمة من قبل الوقت حتى يثبت وجوب هذه المقدمة. صاحب الفصول يدفع الإشكال بطريقة الواجب المعلق، يقول الوقت ليس شرطا للوجوب، وإنما هو شرط للواجب، فالصلاة مقيدة بطلوع الفجر أو الزوال أو غروب الشمس، وأما وجوبها فمطلق عن القيد، وإذا كان مطلقا لم يتوقف على شيء فيكون فعليا من قبل الوقت، وإذا كان فعليا صح أن يترشح منه قبل الوقت وجوب على مقدمة الصلاة. هذا يسمى بالواجب المعلق، الوجوب مطلق وفعلي والواجب مقيد، لكن في خصوص ما كان القيد الوقت، لأن إشكال المقدمة المفوتة وفي الواجب المؤقت، كيف يقال بوجوب مقدمته قبل وقته، تلك التي إذا تركت قبل وقته أدى تركها إلى فواته في وقته، فكيف يقال بوجوبها قبل الوقت وهو ليس بواجب حينئذ ووجوبها معلول وجوبه؟ دفعه بالالتزام في المؤقت بإطلاق الوجوب وتقييد الواجب، فالوجوب فعلي قبل الوقت والعلة موجودة، فلا عجب أن يكون المعلول أيضا موجودا. كلام الشيخ الأنصاري يشبه هذا، لكن لا يختص بما كان القيد الوقت، وذلك لأن دافعه إلى الالتزام به استحالة رجوع القيد إلى الوجوب مهما كان القيد وقتا أو غيره، فيتعين أن يرجع إلى الواجب فيعم قهرا المؤقت وغيره. أما صاحب الفصول فلدفع إشكال وجوب المقدمة المفوتة قبل الوقت ارتكب التعليق بهذا النحو في خصوص المؤقت، فالفرق فقط في العموم والخصوص، ويجيء إن شاء الله في الكلام القريب التعرض للواجب المعلق والمنجز، فإن لما دخلنا في هذا الأمر الثالث قلنا إنه يتعرض فيه لتقسيمات الواجب التي منها التقسيم إلى المطلق والمشروط وهو ما نحن فيه، والتقسيم إلى المنجز والمعلق، هذا يأتي بعد بحث المطلق والمشروط، مضافا إلى التقسيم إلى النفس والغير. إذا اتضح هذا أعود إلى كلام الشيخ. قلنا أمس إن له دعويين، الأولى سلبية مضمونها عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة، وإذا تمت تعين أن يكون القيد دائما راجعا إلى المادة، الثانية إيجابية ومضمونها أنه حتى لو تنزلنا عن دعوى الاستحالة وقلنا بإمكان تقييد الهيئة، بل واعترفنا ونحن معترفون بكون ظاهر الخطابات العرفية رجوع القيد إلى الهيئة، مع ذلك كله نقول لا بد ثبوتا واقعا لبا مقابل هذا الظاهر والإثبات من الالتزام بكون القيد راجعا للمادة، دعوة إيجابية مضمونها أن القيود لابد ثبوتا أن تكون راجعة إلى المادة، وإن كانت في الإثبات والظاهر ظاهرة الرجوع إلى الهيئة. هذا لأجل دليل وجداني يذكره لاحقا يدلل من خلاله على شهادة الوجدان على هذا المدعى. إذا راجعت نفسك عندما تطلب شيئا على مختلف تقادير طلبه، يكون التقادير المفروض فيها قيد، القيد راجع إلى المادة إلى المطلوب لا إلى الطلب والوجوب. أما بالنسبة إلى دعواه الأولى السلبية فإثباتها يتم بالاعتماد على مقدمات ثلاث الأولى أن الهيئات كما نحن فيه من هيئة فعل الأمر، هذه الهيئات هي من المعاني الحرفية، معانيها معاني حرفية ولها حكم المعاني الحرفية في الوضع. ما يقال في تحديد قسم الوضع في المعنى الحرفي يسري على الهيئات لأنها من المعاني الحرفية. المقدمة الثانية أن المعاني الحرفية عموما ومنها الهيئات وبالتحديد هيئة فعل الأمر التي هي محل كلامنا، هذه المعاني الحرفية كلها الوضع فيها من القسم الثالث من أقسام الوضع، أي الذي يكون الوضع فيه عاما والموضوع له خاصة على ما شرحناه هناك. يكون المعنى المتصور في مقام الوضع معنى كلية عامة، لكن الموضوع له والخاص والجزئي، بجعل المعنى العام الكلي عند تصوره وجها ومرآة يتصور من خلاله الجزئي الذي تحته، فإن العام يصلح وجها للخاص. وبهذا قلنا إن هذا القسم الثالث هو ممكن، وعند المشهور ومنهم شيخ الأنصاري أنه واقع ومحل وقوعه هذه المعاني الحرفية. فالمعنى الحرفي من هذا القسم والهيئة من المعنى الحرفي، فالوضع فيها من هذا القسم، الوضع عام والموضوع له خاص. معنى كون الموضوع له خاصا أنه جزئي حقيقي شخصي في الخارج لا سعة فيه، وذلك لأن الجزئي الحقيقي مستوف لجميع مشخصاته وعوارضه، وهو لا يكون إلا نفسه، أي هذا الوجود الخاص بالمشخص الخاص، ولا يمكن أن يكون نفسه وغيره، أي هذا الوجود الخاص بالمشخص الخاص ووجودا بمشخص آخر، لا يقبل مشخصا آخر، وإلا كان شيئا ثانيا. فهو ضيق مخصوص بوجوده المتشخص بخصوصياته لا سعة فيه، وبالتالي هو كما نقول في المقدمة الثالثة تفريعا على هذا لا يقبل التقييد، وذلك لأن التقييد هو تضييق ما فيه السعة وتحديد ما له الإرسال، فلا يكون إلا في المورد القابل له وهو الواسع المرسل القابل للتضييق والتحديد. وقد بينا أن الموضوع له الخاص جزئي حقيقي ضيق الوجود مختص بنفسه ووجوده ذي المشخصات الخاصة ولا يقبل تشخصا آخر ولحوق عوارض ومشخصات أخرى وإلا لتعدد وكان وجودا ثانيا هذا خلف فهو إذن لا يقبل التقييد. إذا تمت جميع هذه المقدمات كانت نتيجتها أن مفاد الهيئة والذي هو الوجوب في محل كلامنا معنى حرفي جزئي حقيقي ضيق غير قابل للتقييد. من هنا لابد من القول إن كل ما يرد من طريق الشرع وغير الشرع لكن المهم فعلا الشرع وكان ظاهره رجوع القيد إلى الهيئة حيث أثبتنا استحالة ذلك كان لابد من الالتزام فيه برجوع القيد إلى المادة ورفع اليد عن هذا الظهور. هذا بالنسبة إلى دعواه الأولى السلبية. وأما دعواه الثانية وأذكرك بشيء ذكرته أمس للفرق بين هذه الدعوة ولازم الدعوة الأولى فإنه في هذه الدعوة يقول لابد من كون قيود الخطاب راجعة إلى المادة لبان وإن كان الظاهر رجوعها إلى الهيئة. هذه الدعوة نفسها هي لازم الدعوة الأولى فإنه على الدعوة الأولى عندما يقال يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة فإن لازم ذلك لزوم الالتزام بكونها واقعا وثبوتا وجدا راجع إلى المادة حتى وإن كان ظاهر اللفظ تقييد الهيئة بها. هذا لازم تلك الدعوة دعوة الاستحالة هو عينه يجعله هنا دعوة أخرى والفرق أنه هناك يفرعه على الاستحالة لما استحال عقلا تقييد الهيئة مع كوننا معترفين على كل حال بأن مقتضى الظواهر ورجوعه إلى الهيئة كان بعد هذه الاستحالة لابد من الالتزام بكونه من قيود المادة. أما هنا في الدعوة الإيجابية فيدعيها دعوة مستقلة ابتداء بغض النظر عن الاستحالة يقول حتى لو فرضنا التنزل ورفع اليد عن الاستحالة وقلنا يجوز ويمكن عقلا تقييد معنى الهيئة إما لأن الموضوع له فيها مثلا عام كما يذهب المصنف وليس خاصا جزئيا أو لأن الخاص الجزئي كما ستعرف من أجوبة المصنف يمكن فيه التقييد أيضا لأي سبب كان قلنا بعدم استحالة رجوع القيد إلى الهيئة وفلا مانع منه عقلان، وأيضا قلنا واعترفنا بأن مقتضى الظواهر هو ذلك، مع ذلك لا نلتزم بالفعل بكون القيد راجعا إلى الهيئة، بل نقول وعلى خلاف الظاهر والإثبات إنه ثبوتان ولبان راجع إلى المادة. لماذا؟ لدليل وجداني. حاصل هذا الدليل أن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فتبعا لما في هذا الشيء أو ما ليس فيه من الأغراض والمصالح المختلفة التي تكون داعية إلى تعلق الطلب والأمر بالشيء، طبعا لذلك عندما يلتفت إلى الشيء فإما أن لا يتعلق به طلبه أصلا، وإما أن يتعلق به طلبه. الأول وهو أن يتعلق به الطلب أو أن لا يتعلق به الطلب يكون ذلك ناشئا عن خلو الشيء المتوجه إليه عن المصلحة أو الغرض الصالح للتحريك نحو طلبه، ليس فيه مصلحة تدعو إلى طلبه. والتعبير مر بالمصلحة ومر بالغرض للإشارة إلى المذهبين العدلي والأشعري، فإن العدلي يقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، الأشعري ينكر ذلك، يقول الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ما في مصالح ومفاسد، الشارع يقول فيكون كما قال. لكنه يقول الشارع لا يفعل إلا الغرض، فلا يأمر بشيء إلا لغرض ولا ينهى عن شيء إلا لغرض، فيعبر هنا بالغرض بغض النظر عن هذه الجهة. وأتكلم هذا يعني شرح العبارة، لكن أتكلم على المعروف من مسلك العدل والتبعية للمصالح. نقول عندما يلتفت إلى الشيء فقد لا يطلبه أصلا وقد يطلبه. لماذا لا يطلبه؟ لأنه ليس فيه ما يدعو إلى الطلب من المصلحة الداعية في العادة إلى طلب الشيء لأجل تحصيلها. على هذا التقدير لا كلام لنا ولا طلب أصلا حتى نبحث هل القيد لو كان فهو راجع إلى الطلب أو إلى مطلوب هذا الطلب، إلى الوجوب أو إلى الواجب، من باب السالبة من انتفاء الموضوع. وإنما الكلام على الثاني وهو أن يتعلق به طلبه، وطبيعي حينئذ أن يكون تعلق الطلب به تبعا لما فيه من المصلحة. على هذا التقدير وهو أن يتعلق به الطلب، تارة يكون هذا الشيء مطلقا، شوف حتى تلتفت إلى الدليل أقول لك كل هذه التقادير التي تأتي الآن، الأول منها نفرض فيه الإطلاق البقية كلها نفرض فيها التقييد، لأن الإطلاق صنف واحد والتقييد أصناف تبع لاختلاف القيد. لكن في كل هذا، كل ما يريد أن يقوله أنك بالوجدان عندما تحلل حال الملتفت إلى شيء عندما يطلبه تجده يطلبه مطلقا أو يطلبه مقيدا، يعني القيد راجع للشيء والإطلاق في الشيء لا في الطلب. هذا كل الدليل، واضح؟ هذا هو الدليل، دعوة وجدانية بهذا المقدار. لكن التطويل فيه لاستيفاء أقسام القيد وبيان حال كل منها من حيث كيفية أخذه في الخطاب كما سيتبين لك. إذن على تقدير أن يتعلق به طلبه، وذلك تبعا لما فيه من المصلحة الداعية إليه، فتارة يكون هذا الشيء مطلقا وعلى جميع تقاديره وبحسب اختلاف طوارئه وعوارضه مطلوبا وموردا للطلب، وأخرى يكون هذا الشيء مطلوبا على تقدير دون تقدير. ثم على هذا الثاني، وهو كونه مطلوبا على تقدير خاص دون تقدير آخر، فذلك التقدير الخاص الذي يكون مطلوبا عليه، والذي هو عبارة أخرى عن القيد الذي يؤخذ فيه، تارة هو من الأمور الاختيارية وأخرى من الأمور غير الاختيارية. فما كان من هذه القيود والتقديرات غير اختياري لم يجوز إنشاء الطلب بوجه يكون هذا القيد داخلا في حيز الطلب ومطلوبا ككون المقيد به مطلوبا، لأن غير الاختياري لا يقع في حيز الطلب، فإن من شرط الطلب والتكليف اختيارية المطلوب. مثال هذا الوقت كالزوال مثلا، إذا كانت الصلاة هذا الشيء الذي توجه إليه الطالب فوجد فيه المصلحة فطلبه، كان مطلوبا على تقدير خاص مثل زوال الشمس، فلا يصح أن يقال هنا صلي مثلا مع زوال الشمس، أو مثل لا صلاة إلا بزوال الشمس ونحو ذلك من الخطابات التي تعطي بظاهرها كون القيد مطلوبا كالمقيد. كيف تقول لا صلاة إلا بطهور؟ يعني لابد أن تتطهر وتصلي، هذا لا يصح هنا، لأن الوقت غير اختياري وغير الاختيار لا يدخل في حيز الطلب. ففي مثله لابد أن يأخذه الطالب في خطابه مفروض الوجود، مفروض التحقق، فيقول لك إذا زالت الشمس وعلى هذا التقدير وفي فرض اتفاق حصول هذا الأمر فصلي، المطلوب الصلاة، أما هذا فخارج حيز الطلب مفروض التحقق. عندما يتحقق لا شغل لك في تحقيقه، عندما يتحقق، إذا تحقق، متى ما تحقق، عبر بما شئت. المهم أن يؤخذ مفروضا فيطلب المطلوب على تقدير حصوله، ليخرج عن حيز الطلب. هذا في غير الاختيار. مقابل ذلك أن يكون هذا التقدير الخاص الدخيل في المطلوب والقيد فيه امرا اختياريا، فهذا الاختياري على نحوين، لأنه تارة يكون هذا القيد الخاص الاختياري هو أيضا مطلوبا للمولى، كما أن المقيد به مطلوب، فلا بد أن يصاغ الخطاب بنحو يدخل هذا القيد في حيز الطلب، ويدل على أن تحصيله واجب كتحصيل نفس المقيد به، مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الوضوء أمر اختياري والصلاة مقيدة به، أي مطلوبة على هذا التقدير. ليس المطلوب الصلاة كيفما كان مطلقا على اختلاف طوارئها، بل المطلوب الصلاة مع هذا العارض، أن تكون مع الوضوء عن وضوء، لكن على كون الوضوء وهو الاختياري أيضا داخلا في الطلب، فيقول صلي عن طهارة، لا صلاة إلا بطهور، وأمثال ذلك، ليدل على أن هذا القيد مطلوب كما أن المقيد به مطلوب، وأن المطلوب مجموع الأمرين من المقيد والقيد، فلابد من صياغة الخطاب نحو يناسب ذلك. هذا نحو من أنحاء القيد الاختياري، وهو الذي يكون مطلوبا فيؤخذ في حيز الطلب. وهناك نحو آخر من أنحاء القيد الاختياري، مع كون القيد اختياريا لا يكون مطلوبا، وذلك مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإن مطلوب المولى هو نفس الحج كمناسك، والاستطاعة وإن كانت باختيارك، بمعنى أنك تستطيع أن تعمل مثلا وتجمع المال الكافي لشراء راحلة وزاد وتحج مثلا، لكن تحصيل الاستطاعة غير واجب، وهذا الفرض والتقدير والقيد الاختياري غير مطلوب للمولى، كما أن المقيد به مطلوب. هذا القسم من الاختياري يشبه غير الاختياري من حيث كيفية أخذه في الخطاب، بمعنى أنه لابد أن يفرض موجودا ليطلب المطلوب، فيؤخذ مفروض الوجود في الخطاب، ويقال إن استطعت، على هذا التقدير إذا اتفق لك حصول الاستطاعة فحج. هذه أقسام طلب الشيء. إذن محصلها أن الشيء الذي يتعلق به طلب الطالب هو تارة يكون على إطلاقه وبحسب مختلف أنحائه وأطواره وطوارئه مطلوبة، فهو مطلوب مطلق، وأخرى يكون هو على خصوص تقدير من تقديراته. وفي فرض طارئ من طوارئه وخصوصياته مطلوبة، فهو مطلوب مقيد بغض النظر عن هذا القيد، وأنه خير اختياري فيؤخذ القيد خارج حيز الطلب، أو اختياري فإن كان أيضا غير مطلوب لا مصلحة فيه تستدعي طلبه فكغير الاختيار في أخذه خارج حيز الطلب، وإن كان اختياريا مطلوبا فيه ما يدعو إلى طلبه دخالته في الواجب ليست بمجرد وجوده الاتفاقي كالاستطاعة للحاج، بل دخالته فيه بوجوده التحصيلي، أنت تأتي به ولا تصبر وتنتظر حتى يحصل اتفاقا كالوضوء للصلاة، فهذا يأخذه في حيز الطلب. فهو مرة مطلق مطلوب مطلق، وهو مرة أخرى مطلوب مقيد، الوجدان يدل على هذا. فالقيد والإطلاق في المطلوب نفسه. هذا البيان يذكره بهذا الشكل بناء على المصلحة ومسلك العدلية، المصلحة تدعو إلى ذلك أو لا. هو نفسه يمكن أن تبينه على مسلك الأشعري بتبديل المصلحة بالغرض، تقول إذا التفت إلى الشيء فإما لا يتعلق به طلبه، لما؟ لأنه ليس له غرض في طلبه، أو يتعلق به بطبيعة الحال لأن له غرضا فيه. ثم هذا تارة يكون على اختلاف طواريه مطلوبة طبعا للغرض، الغرض يقتضي أن يكون مطلوبا على اختلاف طواريه، فهو مطلوب مطلق، وأخرى يكون تبعا للغرض في طلبه مطلوبا على تقدير، إلى آخر أقسام هذه القيود وهذه التقديرات. هذا محصل كلام الشيخ ودليليه على لزوم، على لزوم كون القيد من قيود المادة، سواء للاستحالة كما في الأول أو لأنه مع عدم الاستحالة للوجدان القاضي بكون الطالب إنما يقيد المادة والمطلوب للهيئة والطلاب. قال أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه، هذا الدليل الأول، لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب، الطلب مستفاد من الهيئة، والهيئة حرف أو من ملحقات الحرف ومعناها حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا إطلاق فيه ولا سعة، فلا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل صلي المنشأ بهذه الهيئة، لا إطلاق فيه حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه، شرط قيد وصف مثلا. فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب فضلا عن كل ما هو ظاهر سيصح التعبير بفضلا أو لا، كل ما يحتمل الرجوع إلى الطلب أو كان ظاهرا بالفعل كما اعترف الشيخ الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة. فالظاهر لعل الأمر بالعكس، فالظاهر في الرجوع إلى الهيئة لابد من إرجاع إلى المادة فضلا عما احتمل احتمالا لا يكون ظاهرا. ويحتمل أن المصنف يريد بعبارة كل ما يحتمل يعني كل ما هو ظاهر، مثلا كل ما يحتمل ويمكن بحسب ظاهر اللفظ. والرجوع إلى الهيئة يعني بأن يكون اللفظ ظاهرا ودالا على رجوعه إلى الهيئة لابد من الالتزام برجوعه إلى نفس المادة. هذه الدعوة الأولى. وأما لزوم كون القيد من قيود المادة لبان، فالدليل الوجدان الذي هذا تفصيله، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا، ولا كلام على الثاني سالبة بانتفاء الموضوع. على الأول حيث تعلق الطلب به فإما أن يكون ذاك الشيء، كل النكتة هنا ذاك الشيء يعني المطلوب، هو يكون موردا للطلب والأمر مطلقا أو موردا له على تقدير، فهو إما مطلق هو إما أو مقيد. انظر، فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه، يعني أنا مثلا لو كنت أطبع الكفاية أو أكتبها بيدي أجعل عبارة ذاك الشيء بلون آخر مثلا، وهذه طريقتي في الكتابة التركيز على هذه الألفاظ اللي هي محل الدلالة أو البحث في العبارة. على كل، فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا أي على اختلاف طوارئه وأحواله وعوارضه، أو يكون ذاك الشيء موردا للطلب والأمر على تقدير خاص. على الثاني، وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك. الأول الذي تعلق به الطلب مطلقان صنف واحد انتهى، ما كان مطلوبا على تقدير خاص بدأ ببيان أقسام هذا التقدير، فذلك التقدير تارة من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا في المطلوب فيه في ذلك الشيء في المطلوب بحسب هذا الوجدان على نحو يكون موردا للتكليف متصلي مع الوضوء، وقد لا يكون كذلك مثل حج مع الاستطاعة. وأما غير الاختيار فأهمله لوضوح الحال، في غير الاختيار لا يمكن أن يقع في حيز الطلب، الاختيار يمكن فقسمه قال تبعا للمصلحة، قد تدعو المصلحة وتكون مصلحته قاضية بطلبه كالمقيد به فيطلب معه، وقد لا يكون كذلك فيطلب على تقدير حصوله. أما غير الاختياري فحتما لا يكون مأخوذا في حيز الطلب ولذلك أهمله. يقول هذا كله على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به. هنا يعبر بالأغراض وبالغرض كأنه بالمعنى الأعم من الغرض بمصطلح الأشعري المقابل للمصلحة بمصطلح العدل ومن المصلحة العدلية، ولذلك قال على اختلاف الأغراض الداعية من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فيكون الغرض الداعي نفس المصلحة
والقول بعدم التبعية فيكون الغرض داعي. ما هو الغرض؟ بصلاح الأشعري كما لا يخفى. انتهى كلام الشيخ. يقول مصنف: هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه، وهو مقرر مطارح الأنظار رحمه الله، موافق له بأدنى تفاوت، ولكن لا يخفى ما في بيان إشكاله يأتي. والحمد لله رب العالمين. Thank you.